أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وليس له العفو عن القطع بعد المرافعة. ذكرنا بالأمس بأن الماتين تبعا للمشهور يرون أن حد السرقة من حقوق الآدميين فتتوقف على المرافعة، فمتى ما لم تتحقق المرافعة من الغريم لا يصح للحاكم أن يجري الحد. ولكن لو رافع الغريم ماذا؟ غريمه للحاكم، فبعد المرافعة حينئذ ليس للمسروق منه المال العفو، فلا يصح العفو بعد المرافعة. وقلنا أن هذا الحكم هو مقتضى القاعدة بالأمس، لأنه إجراء الحد متوقف على المطالبة، فبعد المطالبة صار إجراء الحد تنجيزيا غير معلق على شيء، وحينئذ كون العفو مسقط للحد هو الذي يحتاج إلى دليل، والأصل هو عدم ثبوت المسقط. وبالإضافة إلى ذلك، هناك بعض النصوص وردت في الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 32. هكذا جاء في بعض النصوص هكذا: من أخذ سارقا فعفى عنه فذاك له. يعني إذا أخذ سارق فعفى عنه فذلك له، فإذا من المحل شاهد، فإذا رفعه إلى الإمام قطعه الإمام، قطع ماذا؟ قطع يده. فإن قال الذي سرق منه أنا أهب له، لم يدعه الإمام حتى يقطعه. يعني ما له حق إذا أتت المرافعة، ليس له حق أن يقول وهبته المال، وبمجرد الهبة حينئذ يسقط الحد. الهبة تؤدي أثرها، وهو كون المال ينتقل إلى المسروق منه، ماذا؟ إلى السارق، استغفر الله، لكن هذا لا يؤدي إلى سقوط الحد. فقال الإمام: فإن قال الذي سرق منه، يعني صاحب الحق، أنا أهب له، لم يدعه الإمام حتى يقطعه، إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام. إذا تريد أن تتهب المال بحيث أنه تريد أن تسقط الحد، يعني تريد تسقط الحد قبل أن ترفع إلى الإمام وهبه المال كما بينا أمس، إذا وهبته المال يكون هذا إسقاطا للحق. وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول الله تعالى: والحافظون لحدود الله. فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه. واضح ملي خلاص بعد. شنو يعني في وين؟ العفو؟
إنه قبل أن يرفع إلى الإمام، حتى أنه لو عفى قبل أن يرفع إلى الإمام،
لأن هذا حق. بل هذا متعبد، هذا مقتضى القاعدة، لأنه ما تقدمت علينا النصوص بأنه هذا حق، أن الحد متوقف على المطالبة. متى ما لم تتحقق المطالبة والمرافعة عند الحاكم فإنه يسقط الحد. خب كيف لا تتحقق المطالبة؟ بينا أمس، إما أنه يسقط حقه، يقول رجع لي العين وأنا ما بشتكي عليه، أو لا، أو إحسان، لأن إحسان بعد معاف، إحسان أزيد، يقول أعطيتك المال هدية. خب هي أعطى المال هدية بدل التلازم، يعني شنو؟ يعني أنه لا أريد أن ماذا؟ لا أريد أن أرفع عليك قضية عند الحاكم الشرعي. في وين؟ في القصاص. القصاص وش قصدك؟ يعني
مثلا اذا قصص من احد، مثلا انه لو عفى صاحب
القصاص بعد المرافعه او قبل المرافعه؟ قبل المرافعه، بلي قبل المرافعه مو بعد المرافعه. نعم، حقوق الادميين من القذف، من القصاص، من الجنايات قبل المرافعه، بعد المرافعه لا. لكن هناك في بعض الموارد ثبتت فرد من افراد التخيير، يعني سيأتينا إن شاء الله أنه إذا رافعه وثبت عليه حد، وثبت عليه القصاص، للورثة أن يعفو في بعض الموارد، لكذا الأدلة خاصة في بعض الموارد في باب القصاص للورثة وما شاكله، ولا مقتضى القاعدة ليس له العفو. كذلك صحيح الحلبي، خب الوارد في سارق رداء صفوان، صفوان بن أمية أحد الأشخاص، سرق رداؤه إلى أن قال تقطع يده لأجل ردائي يا رسول الله، وهذا سارق ردائي فتقطع يدي لأجل ردائي، هم تشتكت عليه. خب فيقول له بلي يتقطع يده لأجل ردائي يا رسول الله، قال نعم بلي أقطع. فقال هاي صفوان أنا أهبه له، أعطيه هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهل لا كان هذا قبل أن ترفعه إليه؟ كان وهبت إياه قبل ما ترفع إليه، قبل ما ترفع تهبه له الهبة، يعني قصة الهبة لا يترتب عليها سقوط الحال. إلى بل قلت فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال نعم كذا، إلى أن قال وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن، عفو عنا حسن. يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهل لا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ قلت يعني هذا في رسول الله السائل، كان هو السائل يسأل الإمام، الإمام الصادق يقول لي هذا في رسول الله لعله من مختصات النبي. فقلت سألت فالإمام بمنزلة الرسول إذا رفع إليه مثل الشيء؟ يقول فقال نعم نفس الشيء، ما ثبت للرسول ثبت للإمام، لأنه مو ثابت هي بعنوان أنه للرسول، لعنوان منصب الإمام منصب الحكومة أصلا، حتى الحاكم الشرعي يثبت له ذلك. وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن، عفو حسن على حال. إذن يستفاد من هذه الروايات ماذا؟ أنه يصح العفو متى؟ قبل المرافعة. هنا ولأجل ذلك نرجع لمطلب مال أمس، بعضهم قال هذه الروايات تعارض ما دل على أن حق السرقة من حقوق الله. أمس ما قرأنا قلنا المشهور ذهب إلى حقوق الناس، سيدنا الخوئي ذهب إلى أنها من حقوق الله صحيح، وذكرنا روايات دلت على أنها من حقوق الله صحيحة الأسناد. فهنا بعضهم قال ما دل على أنه حد السرقة من حقوق الله يتنافى مع روايات العفو، لأن روايات العفو مقتضاها أن هذا لمن لصاحب الحق، إن شاء أن يعفو وإن شاء أن لا يعفو، وهذا اللسان لا يتناسب مع كونه من حق من؟ من حق الله. فإنه ما كان من حق الله فإنه على الإمام أن ينفذه كما قرأنا الروايات، ولا ينتظر أحد، وليس متوقف على العفو أو عدم العفو أو ما شكل ذلك. نفس كون هذا الشيء من حقوق الله يقتضي بأن الإمام متى ما ثبت عند الإمام بأن الشخص فعل ذلك فإنه ماذا؟ فإنه يجري الحد، وحينئذ تتنافى النصوص السابقة مع هذه النصوص التي دلت على أن صاحب الحق له أن يعفو، وكون العفو له يتنافى مع كون هذا الشيء من حق الله، لأن حق الله مو مرتبط بالناس يعفو أو لا يعفو، إنما هو ماذا؟ تشريع من الله سبحانه وتعالى. إلا أنه لا يصح هذا الإشكال، لا تصح هذه المعارضة، لأنه لا مانع أن نقول كما ذكر شيخنا التبريزي وغيره من قال بها المسلك، قال بأنه ثبت بأنه لم يثبت بقاعدة عقلية أن ما كان حقا من حقوق الله لا يصح العفو عنه من قبل صاحب الحق، ما في قاعدة عقلية حتى يقال لا يمكن التخصيص، فنخصص إطلاق تلك الأدلة. فعندنا أدلة تقول هكذا، ما كان من حق الله على الإمام أن يطبق هذا الحد ولا يتوقف على شيء ولا يسقط بشيء إلا في باب السرقة، فإنه يسقط بعفو صاحب الحق قبل المرافعة. فلا مانع من الجمع بينهما بأن نقول ما دل على أن حد السرقة من حق الله وأن على الإمام أن ينفذه، هاي على الإمام أن ينفذه نقيدها بما لم يعفو صاحب الحق، لم يعفو من الذي سرق منه المال، فإذا عفى قبل المرافعة سقط الحد. فليس هذه قاعدة عقلية لا يقبل التخصيص، لا مانع من إعمال التخصيص ببركة هذه الأدلة. إذن لا تنافي بين كونه من حق الله من جهة ومن جهة أخرى أنه يقبل العفو من صاحب ماذا؟ من صاحب الحق. حيث أنه ثبت أصلا عندنا مر علينا مطلب سابق أن الإمام له يعفو الإسلام يعفو الإمام له أن يعفو. خب إذا ثبت أن الإمام له أن يعفو فحينئذ هل يقال بأن ثبوت العفو من أن الإمام يتنافى كونه مع حق الله؟ فإذا ثبت أن الإمام له أن يعفو، إذا ثبت بالإقرار تذكرون، إذا ثبت بالإقرار الإمام أن يعفو، بل بعضهم ترقى قال حتى بالبينة له أن يعفو قبل أن يصل إلى الإمام وغيرها، وتصح الشفاعة في الحاج وكذا في كل على كلام في الشفاعة. المهم إذن كون الشيء من حق الله لا يعني أنه غير قابل للإسقاط. فإذا الشارع جعل فسحة للإمام خب ما يسمانع أن يجعل فسحة لغيره وهو من صاحب الحق، وهذا لا يتنافى كونه من حق من؟ من حق الله سبحانه وتعالى. نظير الإقرار، نظير لو شخص أقر بشرب الخمر، لو أقر بماذا؟ أقر بالزنا، فإنه هناك ثبت عندنا أن الحاكم له أن يعفو. واضح
يعني في نحو مناسب الحاكم أن يعفو باعتبار أنه له نحو علقة بالله سبحانه وتعالى أكثر من عامة الناس العاديين يعني.
خب لا وش علاقة بالله يعني وش قصد
يعني
نقول يعني نقول هذا إذا هو الإشكال هكذا لا هو الإشكال اللي كان يطلق منه يكون يقول هذا شيء من حق الله وما كان من حقوق الله لا علاقة له ربطه بأحد فيجب على الإمام أن ينفذ الحق. نقول إذا كان شيء من حقوق الله مو معنى يساوق أنه يجب على الإمام أن ينفذ الحق. ألا يحتمل أن الشارع مع كون حق الله يقول هذا حق الله ماذا يسقط إذا عفى صاحب الحق؟ ما في مشكلة يعني ما في مانع عقلي ولا إذا ثبت التخير. هل هذا يمنع التخصيص؟ يعني قصدي فرق صحيح الإمام حاكم شارع وهذا معه، بس هل هذا يمنع من التخصيص؟ ما يمنع من التخصيص. هذا الفارق محتمل لكنه لا يمنع من التخصيص، لا مانع من ارتكاب. نقول هكذا أنه السرقة متى ما ثبت على الشخص سرقة فإنه ينفذ الحق إلا أن يعفو صاحب الحق. وكون انه يعفو صاحب الحق يعني هذا حق ادمي؟ لا، ما في تلازم بينهما.
الحق الى الله
حق طولي، ما في يعني اقول ما في مانع عقلي، يعني لا يوجد مانع عقلي في المساله حتى نرتكب حتى نقول لا يجوز ارتكاب التخصيص. ما دام هناك فسحه الشارع جعل للحاكم خب الخيار، خب جعل الحاكم الخيار في النتيجه هذا فسحه. خب لا يمكن أجعل فسحة لشخص آخر حتى يقال هناك خصوصا دلت الروايات الصحيحة على ذلك، يعني روايات صحيحة دلت على ذلك، فلا مانع من ارتكاب التخصيص، ما في استهجان يعني ولا في مشكلة. على أي حال قال وليس له العفو عن القطع بعد المرافعة وإن كان قبل حكم الحاكم، يعني متى ما ثبتت المرافعة ليس له العفو، حكم الحاكم قبل أن يحكم بعد أن يحكم، فليس المدار على زمان الحكم، المدار على المرافعة. متى ما تحققت المرافعة لا يصح العفو. يقول وليس له العفو عن القطع بعد المرافعة وإن كان قبل حكم الحاكم به، وش يعني بالقطع؟ فليس المدار على ماذا حكم الحاكم، مدار على المرافعة. متى ما تحققت المرافعة فليس له العفو، لقول النبي كما قرأنا الروايات لصفوان بن أمية حين سرق رداؤه، وحين سرق رداؤه مو صفوان سرق رداء النبي، لا تقرأ حين سرق رداؤه، حين سرق رداء صفوان، حين سرق رداؤه فقبض على السارق وقدمه إلى النبي ثم وهبه، ألا كان ذلك، نقلها بالمعنى، قرأنا الرواية، ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي؟ التهبة حين عقب ما رفعته قبل، وقال هي رواية، وقال الصادق عليه السلام إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام، وذلك قول الله عز وجل والحافظون لحدود الله، فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه. نعم. لا لا متعارف أنه ينقلون في قرينة ارتكازية بأنه جاء ينقل عن ما هو في المصادر، يعني ما يحتاج أن يقول روي عن النبي صلى الله عليه وقال عن النبي، منفس على كلامهم على بعض الأقوال أنه شنو جزميات الشيخ الصدوق، إذا قال الصدوق قال الصادق إيه، بس ما الظاهر أنه يعني هني يجزم بها، يعني ما بعيد أنه كيف حتى لو كانت صحيحة كيف يجزم بها حتى لو كانت صحة الأسناد، من وين الجزم بها يعني القاطع بها؟ لا هاي قرينة سياقية واضحة بأنه ماذا بأنه جاي ينقل الرواية. تارة يعبر ضعيف وكذا في مقام شنه، في مقام تضعيف أو في مقام مناقشة أو في مقام كذا، يبين شوي يبين مقدار السند، هل صحيح، هل الرواية، هل موثقة، لأنه عنده غرض في ذلك وهو المناقشة بعد ذلك. أما هنا ليس عنده المناقشة لأنه مسألة واضحة عندهم مشهورية والروايات صحيحة دلت على المطلب أنه له العفو. خب نعم. ويقول وكذا لو ملك سهل، قرأنا الرواية أيضا، لو وهبه المال فإنه إذا كان قبل، إذا كان قبل المرافعة فإنه هذا يوجب سقوط الحد، إذا كان بعد المرافعة فلا أثر لسقوط الحد. مو لا أثر لتحقق الهبة، قد تتحقق الهبة، لكنه ماذا، لكنه لا، هذه الهبة لا تصحح سقوط الحد. تفتي ما الهبة، ما في مشكلة يتحقق الهبة، وواضح أنه الهبة ليس لها خصوصية، إنما عنوان التم التمليك. هاي مو أمر تعبدي، هاي مسألة على القواعد. فحينئذ لا فرق بين الهبة وبين بيعه أو إجارته أو ما شاكل ذلك. ولهذا قال وكذا لو ملك السارق المال المسروق بعد المرافعة لم يسقط القطع، لكن لو كان قبل قبل المرافعة فحينئذ ماذا، نفس الهبة يكون هذا موجبا لإسقاط ماذا، لإسقاط الحاج. وكذا لو ملك السوشن وكذا ليس له العفو، وليس له العفو بعد المرافعة. وكذا لو ملك السارق المال المسروق بعد المرافعة لم يسقط القطع، ويسقط بملكه له قبله كما لما ذكر. خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة العاشرة. في هذه المسألة العاشرة يقول الماتن على القواعد المتقدمة، يعني ما في بس بعض النكات تأتينا. خب لو فرضنا أن الشخص هتك حرزا، فدخل الحرس، حرس كبير، غرفة دخله، ماذا فعل؟ التفت، قال أنا الآن هذا نصاب، إذا أنا أحرجته صدق علي أنه ماذا، أخرج نصابا بعد هتك الحرس فتقطع يدي، فماذا فعل؟ فأحدث شيئا في النصاب بحيث أدى إلى تقليل قيمة النصاب إلى أقل من النصاب الشرعي، خرق الثوب، قال هذا الثوب نخرقه، فخرق الثوب، واضح. ففي هذه أو كسر بعض كسر بعض الأواني، سرق أواني كسرها، يقول لك لا ينطبق علي أنه أخرجت النصاب. فحينئذ لو أحدث السارق شيئا في المال قبل إخراجه من الحرس بحيث أدى إلى أن يكون أقل من النصاب الشرعي، هل يترتب على ذلك حد السرقة أو لا يترتب حد السرقة؟ من الواضح جدا أنه لا يترتب عليه حد السرقة بالأخرى، لأنه لا يصدق عليه أنه أخرج نصابا، بل يقال أخرج أقل من النصاب. نعم غايته أنه يضمن، خب هذا التلف الذي أحدثه في المال وهذا العيب الذي صار في المال يضمنه، وهذا على مقتضى القواعد. فإذا ليس عندنا حكم على خلاف القاعدة، المسألة على وفق القاعدة لا إشكال فيها. يقول لو أحدث السارق في النصاب قبل الإخراج من الحرز ما ينقص قيمته عن النصاب، كيف؟ بأن خرق الثوب، صار ثوب مخروق تقل قيمته، أو ذبح الشاة يقول أنا طلعتها هي غالية خلني أذبحها بالطريقة غير شرعية بعد، زين عشان يصير قيمتها بعد أقل بيستفيد منها، شلون ما أدري. خب جل أو يعطيها حيوانات يأكلونها، واضح. يقول أو ذبح الشاة فلا قطع، ليش فلا قطع؟ لعدم تحقق يا شرط إخراج النصاب، فلا قطع لعدم تحقق الشرط وهو إخراج النصاب من الحرز. يقول ولا كذا، مو كل وكذا، يقول ولا كذا، قليل يقولونها ولا كذا، يعني وليس كذلك. خب وليس كذلك ما لو قلت قيمته بعد الإخراج، يقول أنا هاي حوشتي أذبحها، بذبحها بعدين ما أخرجها بذبحها، فأخرجها حية فذبحها بعد الإخراج، نقول هم لا حضت برجيلها ولا خدت سيد علي، تعرف سيدنا يعني قصة طويلة هذه يعني ما استفادت شيء. خب هاي النتيجة. فلو فرضنا هذا، لو فرضنا بأنه ماذا، أنه أخرج الشاة فأخرج نصابا، فإذا أخرج النصاب ترتب عليه حد القط، بمجرد أنه أخرج النصاب خطب بأنه من أخرج نصابا بعد هتك الحرز قطعت يده، فشمله خطاب قطع اليد. فحينئذ بعد شمول خطاب قطع اليد إلى هذا الشخص لا أثر لما فعله من ماذا، من ماذا، من تقليل القيمة. هذا ما يعني، هذا يعني ما يفتهم ده، هم خسر المال وهم قطع يده. يقول ولا كذا، يعني وليس كذلك، يعني أن يثبت عليه الحد، وليس كذلك ولا كذا لو نقصت قيمته بعد الإخراج وإن كان قبل المرافعة. إذ لا علاقة في البحث بالمرافعة، مسألة ثبوت الحد، ثبوت الحد لا علاقة له بالمرافعة، قبل مسألة المرافعة قبلها وبعث مسألة العفو. كلامنا في وين؟ في أصل ثبوت ماذا؟ حد السرقة، فلا علاقة للمرافعة في المطلب. هنا المسألة المهمة الآن، يقول ولو ابتلع النصاب قبل الخروج فما هو الحكم؟ اكتفت المطلب. هذا الشخص يقول أنا الآن الشارع يقول من أخرج نصابا فإنه تقطع يده، وكان هذا يتوهم أن معنى الإخراج هو الإخراج الحسي، وهكذا الإخراج. فماذا فعل؟ فبلع المال، بلع المال. فأقول ما بلع المال، خرج بالمال المبلوع، واضح، بحيث أن بطنه صار وعاء للمال مثلا. بيقول هذا ما يصح أنه أخرجت المال، أنا خرجت المال، ما خرج المال في بطني، واضح. أنا خرجت من الحرز، مو المال خرج من الحرز، واضح. فحينئذ إذا ابتلع المال هل يترتب عليه الحد أو لا يترتب عليه الحد؟ هنا في المسالك فصل في المطلب، فلا بد من لحاظ عبارة، لأن فيها نقاط، في صفحة 536، صفحة 536، آخر ورقة من هذا الكتاب، آخر ورقة جزء 14، آخر ورقة في هذا المطلب، آخر ورقة فيه لو 532 صف. أشوف 500 كم، بلي 36، بلي 536، ولو ابتلع داخل الحرس. وبيان ذلك، المسألة لها صور. الصورة الأولى، لو ابتلع المال بحيث استهلك المال، بمعنى أو بمعنى أنه تلف المال، تلف المال، كما لو كان المال طعام شراب غالي فقام شربه، فابتلع المال وهو في الحرص فخرج بعد ابتلاع المال أو أكله أو ما شاكل ذلك، بحيث بأنه ما تلف المال، استهلك صار كالتالف. ففي هذه الحالة لا إشكال ولا شبهة أنه لا يترتب عليه شنو؟ حد السرقة، لأنه لا يصدق بمجرد أنه شربه في الحرس تلف المال، ماكو مال بعد، فلا يصدق أنه أخرج ماذا نصابا من ماذا؟ من الحرس. فحينئذ لا إشكال ولا شبهة أنه لا يترتب عليه الحد في مثل هذا الفضل، غاية يضمن، ما يلاقي بالضمان، هي الضمان واضح بعد، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، هي مسألة واضحة، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، هذه مسألة واضحة. إذن هذه الصورة الأولى واضحة، لو ماذا؟ لو ابتلع النصاب بحيث استهلك، بحيث تلف المال، فإنه حينئذ شنو؟ حينئذ ليس عليه حد السرقة. الصورة الثانية، ابتلع المال بحيث أن المال موجود في بطنه لكن يتعذر إخراجه، يعني لا يمكن إخراجه، وليس المال من قبيل ما يمكن إخراجه عن طريق القيء أو الإخراج أو ما شاكل ذلك، عرفا وعادة يتعذر إخراجه هذا المال، كما لو بلع مثلا لؤلؤة أو بلع شنه، بلع مالا، بلع مجوهرات بأي طريقة، بحيث أنه يتعذر إخراجه عادة. ففي هذه الحالة هل يترتب عليه الحد أو لا يترتب عليه الحد؟ أشار الشارح الشهيد الثاني في المسالك وفي المقام بأنه إذا تعذر إخراجه لا يترتب عليه الحد. لماذا؟ الدليل يقول من أخرج المال من الحرص وهذا والمراد منه ليس المال الذي في حكم التالف، المال الذي له قيمة عقلائية يتنافس عليها الناس بمناسبات الحكم والموضوع، وليس من أخرج مال يعني مطلق المال حتى وإن كان لا يمكن الاستفادة منه. فبمقتضى مناسبة الحكم والموضوع من أخرج مالا يعني مالا له قيمة عقلائية يتنافس عليها الناس ولا يعد كالتالف. أما في مقامنا المال وإن كان موجودا لكنه هذا في حكم التالف لأنه لا يمكن الاستفادة منه، لأنه حسب الفرض لا يمكن إخراجه عادة، فإذا لم يمكن إخراجه عادة فليس له مالية حينئذ. فإذا لم تكن له مالية فإنه وإن أخرج مالا لكن أخرج شيئا لا مالية له. وهناك فرق بين المال والمالية. فرض الخاتم الآن، لو خاتمي سقط في البحر المحيط، كل هالمثال نجيبه، خب المال موجود له؟ موجود موجود، بس هل له مالية؟ هل يترفع عليه العقلاء؟ هل يبذلون العقلاء بإزاء أحد يروح يشتري الماء يشتري هالخاتم منه في بحر المحيط؟ أقول أبيعك الخاتم الموجود عندي في بحر المحيط، من حصله؟ روح ابحث بحر المحيط كله لحصل الخاتم. خب إذن هذا الشيء وإن كانت عينه موجودة إلا أنه كالتالف، وإذا كان كالتالف فإنه لا يترتب عليه حد السرقة لأنه لم يخرج مالا له ما مالية. سيدنا شوي أقول خلنا نكمل. نعم يعني خب. هذا ما يتعلق بماذا بالشق الثاني. لكن الكلام أنتم قلتم، هي التفت للمطلب، أنتم قلتم كالتالف لأنه يتعذر إخراجه عادة. لو خرج اتفاقا عن طريق القيء، عن طريق الخروج، عن طريق عملية خرج المال، ففي هذه الحالة هل يترتب عليه الحد أو لا يترتب عليه الحد؟ هو النصاب كان موجود في بطنه، موجود النصاب، هل يقال هنا أنه أخرج؟ أنت قلتم كالتالف
لم يخرج مالا قدره نصاب.
ليش أخرج مال نصاب؟ بطنه وعاء
في التالف
كان في التالف لأنه لا يخرج عادة. الآن انكشف الآن بأنه هذا المال له مالية، فماذا فالخروج اللاحق كاشف عن وجود المالية في الزمان السابق لأنه صارت له مالية معتاد بها عند العقلاء. أنتم قلتم كالتالف، ما النقطة أنه كالتالف؟ لأنه لا يمكن أن يتنافس عليه العقلاء، لا يمكن أن يبذل بإزاء المال. الآن خروجه الاتفاقي قد يقال كاشف عن تحقق المالية من حين الإخراج. فهل تقطع يده أو لا تقطع يده؟ وقع الكلام والخلاف بين الأعلام في هذه المسألة. التفت المطلب. وقد أشار إلى ذلك ماذا صاحب الشهيد الثاني في المسالك، يقول هكذا، يقول فإن ابتلع دينارا أو جوهرة لا يفسدها لو صار الابتلاع صار مستهلكة تالفة. نرجع إلى القسم الأول، لا يفسدها الابتلاع. فإن اعتيد خروجه صحيحا، هم لنا علاقة بالي ما ذكر هذا الشق إذا لم يعتاد هنا، وإذا بقيت قيمته بحال إذا نقص الابتلاع. فإن اعتيد خروجه صحيحا أو غير ناقص كنون بلي ما أشار إلى هذا الشق هو أصلا. خب هنا وقع نزاع بينهم، بعضهم قال بأنه متى ما حكمنا عليه أنه حين الإخراج كان المال تالف كما أشار السيد، حين الإخراج كان المال تالف في حكم التالف، فلا يصدق من حين الإخراج بأنه أخرج مالا فلا يترتب عليه الحد، لأنه لا يقال حين الإخراج أنه أخرج مالا، إنما صارت له مالية متى؟ بعد خروجه من البدن اتفاقا. فمالية المال حصلت مو من زمان الإخراج، من حين خروجه من البدن الاتفاقا، فحينئذ لا يترتب عليه الحد، وهذا ما ذهب له الأكثر. وبعضهم قال لا، بأن خروجه الاتفاقي في الزمان المتأخر كاشف عن ثبوت المالية في الزمان المتقدم، يعني في زمان حين الإخراج فيترتب عليه الحد، فيقال أخرج. الآن من الحين يقول له أخرج ما كان مالا، ما يقول أخرج لم يخرج مالا والآن صار مالا، لا. العرف إذا التفت إلى أنه قد تحقق الإخراج الاتفاقي يقولون لهذا الشخص قد أخرج مالا من النصاب، واضح؟ فإذا قال العرف ذلك فإنه يترتب عليه الحد، لكن الأكثر هو عدم ترتب الحد، لأنه كان المال في حكم التالف حين الإخراج، فحين الإخراج لا يقال، حين الإخراج لا يقال أنه أخرج مالا ماذا مقداره نصابا. هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهو أنه لا، لو ابتلع مالا وكان عادة قابل للإخراج هذا المال، غير ليس في حكم عادة يخرج المال بالخروج بالقيء أو ما شكل ذلك، بحيث أنه لا يتعسر إخراجه، في هذه الحالة حكم الفقهاء بأن المال ليس كالتالف، لأنه قابل للانتفاع، لأنه قابل لأن يخرجه في أي لحظة، وهو مما يقبل الإخراج عادة، فحينئذ يقال أنه أخرج من الحرز ما يساوي نصابا. هنا أيضا طرحوا مسألة، لو تعذر الإخراج، عكس هناك تقولون يخرج عادة، لو تعذر الإخراج، هذا في مرض بحيث أنه ما يستطيع أنه ماذا أن يخرج، فما قدر يخرج له. عادة هذا المال يخرج عن طريق الإخراج، وهذا في مشكلة، ما قدر لا يستطيع أنه ماذا، لا يستطيع الإخراج. ففي هذه الحالة لو تعذر الإخراج فحينئذ هل تقطع يده أو لا تقطع يده؟ عكس المسألة هناك، عكس الصورة هناك. الآن هناك، لأن هناك كنا نتكلم يتعذر إخراجه فخرج اتفاقا، هني لا، يمكن إخراج عادة فتعذره إخراجه، ففي هذه الحالة هل تقطع يده أو لا تقطع يده؟ هذا الفرع أشار له، هذا الفرع أشار له صاحب المسالك في ماذا؟ في المسالك. خلنا نقرأ عبارته. خب، يقول لو ابتلع دينارا أو جوهرة فإن اعتيد خروجه صحيحا فهو كالمخرج بيده. ما هو فرق بأنه جود بيده أو خلاه في بطنه، لأنه وعاء للمال، نظير ما لو شخص دخل الحرس فدخل أخذ المجوهرات في ماذا، في زجاجة، وأخرج الزجاجة، عليه حد لو يسعى حد؟ عليه حد. بطنه كالزجاجة، بطنه وعاء، فهنا يترتب عليه الحد بلا إشكال. يقول هذا، وهذا يتم على تقدير خروجه كذلك، يعني لو خرج كذلك، فلو اتفق فساده، فسد المال، خرج في حالتين، هو بعد ذكر أكثر، في حالة واحدة، حالة أصلا ما يخرج، ما يمكن خروجه، حالة لا، خرج فاسدا، خرج شنو؟ فاسدا. خب في هذه الحالة لو هو أشار لخرج فاسدا، لو خرج فاسدا، خرج هو لكن خرج شنو؟ فاسد. هاي الجوهر اختربت، شنو اختربت؟ ما يندر هذه، خب المجوهرات اختربت. خب ففي هذه الحالة هل يحد أو لا يحد؟ يقول ولو اتفق فساده على خلاف العادة قبل القطع لم يقطع. ليش لم يقطع؟ لأنه انكشف بأنه شنه؟ بأنه لم يخرج مالا، واضح؟ انكشف أنه لم يخرج ما مالا. الآن سنأتي هذا الكلام، الآن يقال أنه لم يخرج مالا، هذا قول. قول ثاني وهو ما ذهب إليه الأكثر، قال الأولى هو التفصيل. شوفوا إيش تفصيل، يقول الآن نعلم بأنه فاسد وصحيح، لكن المدار على زمان إخراجه، والآن على زمان إخراج، حينما خرج من الحرز هل كان المال تالف أو ليس، يعني يوم كان المال في بطنه حال الإخراج هل كان تالف أو ليس بتالف؟ فإن أحرزنا تلف المال من قبل زمان الإخراج فهنا لا تقطع، لا تقطع يده، لأنه لم يخرج مالا. وإن أحرزنا التلف بعد الإخراج فتقطع يده، لأنه أخرج مالا، لأن التلف متى صار التلف؟ بعد الإخراج. لكن لو شككنا هل أن التلف صار قبل الإخراج أو بعد الإخراج؟ هو تلف الآن صحيح، لكن ما رمت التلف، هل تلف من زمان الإخراج أو بعد الإخراج؟ واضح السؤال؟ فماذا؟ فكلام الشهيد لا يتم مطلقا، كلام الشهيد يتم متى؟ لو ثبت أنه فسد المال قبل خروجه، أما لو كان المال صالح قبل الخروج كان أخرج يخال أخرج ماله، إنما فسد بعدين. ففي هذه الحالة ما هو حكمه لو شككنا؟ هنا اختلفوا أيضا سائل هي ابتلاع لؤلؤة فيها بحث. ذكروا هنا قولان، قول يقول استصحاب، استصحاب خب كان كان كانت الجوهرة صحيحة نصابا غير فاسدة، فنشك هل أن الجوهرة أو الذي بلعه هل ما زال موصوف بوصف الصحة أو لا، فنستصحب بقاء وصف الصحة إلى أي زمان؟ إلى زمان الإخراج. فعندنا يقين سابق قبل البلع بأنه كان صحيحا، صحيح؟ عندنا شك وهو أنه هل وصف الصحة كان موجودا في هذه العين إلى زمان الإخراج أو لا، فنستصحب بقاء وصف الصحة إلى زمان الإخراج، يقين سابق شق لعق استصحب، فنجري الاستصحاب. وببركة الاستصحاب ماذا ثبت؟ ثبت أنه أخرج مالا، واضح؟ فيترتب عليه الحال. لا ما حمان العبارة ما جبنا لها، ما جينا العبارة، قاعدنا نشرح المطلب بدون عبارة. في قبال ذلك قال بعضهم الاستصحاب وإن كان يجري، هي شرط للنكتة، إلا أن الاستصحاب لا أثر له في باب الحدود، الحاكم لا يحكم بالاستصحابات في الحدود، إنما يحكم بالبينات والأيمان إذا في بينة، والمفروض أنه لا بينة على أنه قد سرق نصابا، والاستصحاب لا أثر له في باب الحدود، وقد أشرنا إلى هذا المطلب في بعض الجلسات فلاحظ. واضح هذا تمام الكلام في هذه الصورة. نأتي لعبارة الكتاب نشوفها، لأن عبارة الكتاب اختلفت مع في المسائل، المسالك ذكر لعله شيء وهنا ذكر شيء آخر، خلنا نشوفه. خب وين المطلب؟ يقول ولو ابتلع النصاب، ولو ابتلع النصاب داخل الحرز ابتلعه، ولو ابتلع النصاب كالدينار، وليش قال كالدينار واللؤلؤة لا مثل الطعام الذي يستهلك، من هي قوله كالدينار واللؤلؤة أخرج أي شق أي صورة؟ صورة الأولى، واضح. يقول قبل خروجه، ولو ابتلع النصاب قبل الخروج، يعني قبل خروجه من ماذا؟ من الحرس، فإن تعذر إخراجه فلا أحد، لكن ما أشار ولو خرج اتفاقا مش يصير، ما ذكر، وذكر أصل مثل إن تعذر الإخراج فلا أحد. خب زين لو خرج اتفاقا هل يترتب الحد؟ على كلام من أشرنا إليه، فإن تعذر إخراجه فلا أحد. ليش لا أحد؟ لأنه كالتالف، نعم بيجي بلي، لأنه كالتالف، وإن اتفق خروجه بعد ذلك ما دام حكمنا عليه أنه كالتالف، ففي زمان الإخراج كان المال تالفا أو كالتالف، فحينئذ إنما صار المال له مال متى؟ بعد خروجه من بطنه، بعد خروجه من الوعاء، وهذا لا يؤثر على أنه لا يجري عليه الحد، فلا يترتب الحد. قال وإن اتفق، يعني وصلية، حتى لو اتفق خروجه بعد ذلك، ليش؟ لأنه لا يصدق على أنه أخرج نصابا من حرزه. خب وإن لم يتعذر خروجه عادة، عادة ما يتعذر خروجه، قطع، لأنه يجري مجرى إيداعه في وعاء. خب زين لو اتفق فساده، ما أشار إليه، قلت ما أشار إليه، لو اتفق فساده أشار في المسالك أنه شنو؟ وأنت أشار في المسالك لو اتفق فساده بعد ذلك لم يقطع. شوف عبارته يقول فلو اتفق فساده خلاف العادة قبل القتل لم يقطع. ولهذا بعضهم أشكل قال شنو هاي؟ تنافي، تهافت بين المسألتين. أنت في الصورة الأولى قلت إحنا عن تعلمتنا أنه إذا كان الشيء يتعذر إخراجه فخروجه الاتفاقي لا يضر، لا يؤثر شيء، فالمدار كل مدار على أي زمان؟ زمان الإخراج. ففي زمان الإخراج هو كالتالف، فحينئذ لو خرج اتفاقا من بطنه لا يؤثر ذلك، ولهذا قلت أنت شنو؟ وإن اتفق خروجه. أما لما جت المسألة الثانية شنو؟ قلت لنا إذا كان شيء عادة مما يقبل الخروج، ف فقلت إذا وضعنا يدنا على زمان الخروج هو مال 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 فتقطع يده، لكن لو تعذر إخراجه أو فاسد أو خرج فاسدا فإنه شنه فنقطع. وشنه إما أن تقول بأنه الإخراج الخروج الاتفاقي أو عدم الخروج الاتفاقي يؤثر أو لا أو لا يؤثر. أما يؤثر في مكان لا يؤثر في مكان هي تحك تحكمون. واضح المطلع؟ دقتكم نيد. لكن هذا التحكم ليس بتحكم، تأملوا بتأملين لعله يندفع هذا الإش الإشكال. عليكم التأمل. خب. يقول ويضمن المال على التقديرين. واضح ضمان ماله إشكال. إيش على التقديرين؟ تعذر الإخراج أو لم يتعذر الإخراج، أنه المال ضامن أم ضامن ضمان. وأرش النقصان أيضا يضمنه. هذا تمام الكلام في هذا الفرع. فرع جديد أشرنا إليه سابقا، قلنا سيأتي شرحناه هناك، والآن المصنف فصله هناك. تذكرون عبارة وقوله قيل يشعروا بالتوقف أو التضعيف كذا، قلنا إن سيأتي. هذا كان لو فرضنا بأن الشخص أخرج المال دفعات، يقول أنا أقول من أخرج هي كلها من أخرج، من أخرج شنو، من أخرج نصابا من الحرس تقطع يده. يقولني أخرج نصابا، أخرج يعني دفعة، أنا ماذا أفعل؟ كل خمس دقائق أخرج شوي، ما أخرج كل مال كله. فأخرج المال دفعات، أتى إلى في الساعة الأولى وأخرج ثمن دينار، ثم في الساعة أخرج ثمن دينار، فأخرج المجموع ربع، فهل تقطع يده أو لا تقطع يده؟ هنا وقع الخلاف. نقرأ هذا شرحناه سابقا، ما في يعني مطلب زائد. يقول ولو أخرجه أي أخرج النصاب من الحرز الواحد مرارا، يعني دفعات على دفعات أخرجه، يعني مرارا يعني دفعات وتدريجا، بأن أخرج كل مرة دون النصاب واجتمع من جميع نصاب، قيل قيل هنا قلنا أنه سيأتي قيل مشعرا بتمريضه أو توقفه، قيل وجب القطع. خب من هو الذي ذهب إلى ذلك؟ ذهب إلى ذلك القاضي وابن القاضي ابن البراج والعلامة في الإرشاد. ليش؟ يقولون لأنه عرفان يقال سرق نصابا، والروايات لا تقول سرق نصابا بشرط أن يكون دفعتان، سرق نصابا سواء كان النصاب دفعة أو تدريجا. فنتمسك بإطلاق من سرق نصابا فتقطع يده، بمقتضى إطلاق من سرق نصابا تقطع يده، نقول لا بشرط مطلقة من جهة كونه دفعة أو دفعات. هي قصده. قال لصدق سرقة النصاب من الحرز فيتناوله عموم أدلة القاطع، من سرق نصابا تقطع يده، ولقوله صلى الله عليه وآله من سرق ربع دينار فعليه القاطع، وهو متحقق هنا. في مقابل ذلك وقيل لا قطع مطلقا. ليش قصد مطلقا؟ التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله من العلامة في القواعد. وقيل لا قطع مطلقا ما لم يتحد الأخذ. ليش؟ لدليلين لأصالة البراءة. أنا شك هل يجب قطعه أو لا يجب قطعه؟ مقتضى الأصل العملي هو عدم الوجوب، فنتمسك بالبراءة. كيف تعدل هاتك؟ نعم لا فرق على أيه، لا فرق
يعني لا فرق أنه تعدل الهد أو لم يتعدل الهد،
ما العلاقة، لا أهم شيء السرقة. متى ما سرق المسك الأول نصاب،
كان إذا تعدل الهد كان صار سرقة ثانية.
لا لا، ويقول المدار على أنه سرق نصابا من مكان من حرز واحد، خب فتح مرتين فتح مرة، ما العلاقة، المهم سرق نصابا. متى ما تحقق عنوان سرق نصابا فإنه تقطع يده، لا بشرط من جهة تعدد الهد، لا بشرط من جهة تعدد شنه تعدد الإخراج. بل وقيل لا قطع مطلقا. ليش؟ ما لم يتحد الأخذ، يعني ما لم تتحقق ماذا؟ الوحدة، لأصالة البراءة. ليش أصالة البراءة؟ نشك في هل يجب قطع اليد أو لا يجب، نتمسك بأصالة البراءة. قال لأصالة البراءة، هي إنما يصح التمسك بها مع فرض عدم تمامية الأدلة اللفظية السابقة، وإلا لو تم الإطلاق هذا الدليل ماذا؟ لا أثر له. فهذا الدليل لا يقاوم أدلة القول الأول وهو الإطلاق، لا بد أن تأتي بدليل يرفع اليد عن الإطلاق، وإلا صارت البراءة مرفوعة ببركة شنه؟ ببركة الإطلاقات. لأن أصالة البراءة موضوعها الشك والإطلاق يرفع الشك. خب، ولأنه هذا يأتي إن شاء الله دليل ثاني لكي نستدل على عدم القاط. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.